الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الزكاة، ولعلنا نكون في آخر أحاديث أبواب الزكاة المختصرة من هذا الصحيح. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوما بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله رضي الله عنه إذا أتاه قوما بصدقتهم، المراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة والشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فدل هذا على أن المقصود بالصدقة هنا الزكاة. قوله صل على آل فلان أو صلي على آل فلان، هذا المقصود فيه الدعاء، لأن أصل الصلاة الدعاء، فيكون المعنى أي يسأل الله عز وجل أن يغفر لهم، أن هذا الدعاء يغفر لهم، كما قال تعالى: صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم، أي ادعو لهم. الوجه الثاني في هذا الحديث مشروعية الدعاء لمن دفع الزكاة من قبل ولي الأمر أو غيره، ولهذا يدعى للمزكي ويسأل الله ويسأل الداعي ربه عز وجل أن يبارك لي المتصدق بماله. الوجه الثالث فيه جواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن لا يكون عادة، فيجوز أن يقول الشخص: اللهم صل على فلان، اللهم صل على آل فلان، لكن على أن لا يكون عادة، لأنه يكون عادة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار، فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. اشتمل هذا الحديث على ذكر قصة حصلت في بني إسرائيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقص على أصحابه من عجائب بني إسرائيل، وأيضا يأتي بالحوادث التي فيها عبرة وعظة. وهذا الحديث يشير إلى مسألة الأمانة في رد العارية وفي رد الهبة وفي رد الأشياء التي استؤمن عليها، ولعل المصنف رحمة الله عليه أورده هنا في باب الزكاة ليشير إلى أن الزكاة أمانة في عنق المزكي، ولذلك يجب عليه أن يؤديها إلى أصحابها. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله العجماء أي البهيمة، هذا معنى العجماء. العجماء معنى البهيمة. سميت عجماء لأنها لا تتكلم، لا تتكلم. قوله جبار يعني الجبار لا ضمان، لا ضمان فيها، يعني بمعنى أن العجماء هذه اللي هي البهيمة إذا أفسدت شيئا أو أتلفت حاجة ففعلها هدر، ولا يكون هناك ضمان عليها وعلى صاحبها، لكن هذا فيه تفصيل لعلنا نذكره. قوله والبئر جبار أي من استأجر شخصا يحفر له بئرا فانهار عليه مثلا أو سقط فلا ضمان على المستأجر. كذلك قال والمعدن جبار أيضا من حفر لاستخراج الذهب أو الفضة أو المعادن عموما فمات فلا ضمان على صاحب الأرض. وفي الركاز الخمس، وهذا هو الشاهد بالمناسبة، هو المصنف رحمة الله عليه لما ذكر الحديث هنا في باب الزكاة أراد أن ينبه على مسألة الركاز. الركاز هو دفن الجاهلية، الركاز هو دفن الجاهلية الذي عليه علامات لأمم سابقة. هذا فيه الخمس مباشرة من دون انتظار الحول كما سأذكر. الوجه الثاني في هذا الحديث إشارة إلى أن كل ما يتلفه الحيوان فإنه يكون لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، لأن الحيوان سماها النبي صلى الله عليه وسلم العجماء التي لا تعقل ولا تتكلم. والوجه الثالث فيه وجوب الزكاة في الركاز الذي هو دفن الجاهلية ومقداره الخمس، يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس يعني 20%. قال وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. هذا الحديث فيه دلالة على أن الإمام يحاسب عماله، فهذا ابن اللتبية له قصة طبعا وكان أمينا، إلا أنه قبل الهدية فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال نولي الرجل العمل مما ولانا الله، ثم يأتي يقول هذا لي وهذا أهدي إليكم، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته. والمقصود بأن عمال الصدقات يجعل ولي الأمر عليهم رقابة وأيضا محاسبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا فيما يتعلق بزكاة الفطر وأنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمى زكاة الأبدان لأن الزكاة على قسمين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان. زكاة الأموال هذه التي مر معنا ذكرها وشرح بعض أحكامها، وأما زكاة الأبدان فهي زكاة الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر زكاة الفطر قال هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. هذا الحديث أيضا يدخل ضمن أحكام مسألة زكاة الفطر، وأن زكاة الفطر تخرج من طعام أهل البلد، من طعام أهل البلد. ولا يخفاكم بأن طعام الناس الرسمي الآن في منطقتنا وبلادنا هو الأرز، هو الأرز. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. الحديث هذا أيضا ينتظم ضمن مسألة زكاة الفطر، وأنها فريضة وأنها واجبة على المسلمين سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أحرارا أو مماليك، صغارا أم كبارا، صاعا من طعام أهل البلد. والصاع الآن يقدر تقريبا بثلاثة كيلو أو كيلوين وأربعين جرام أو كيلوين ونصف. عموما دكم بهذا قد ختمنا باب الزكاة من خلال هذا المختصر، ونسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. واللقاء القادم سنبدأ بحول الله تعالى بالأحاديث المختصرة من الصحيح في كتاب الحج، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل أو تسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، تقول دفعت عني أختي مبلغ 60,000 درهم، واتفقت يقول معها تقول اتفقت معها للتقسيط، تقسيط هذا المبلغ كل شهر أدفع لها 1,000 درهم، ويقول وتقول أعطيتها سبيكة ذهبية قيمتها 20,000 درهم اشتريتها وأعطيتها الفاتورة، واتفقنا أني سأدفع لها 40,000 كل شهر 1,000، والسبيكة عن 20 شهر، وتقول انهيت 25 شهر من الفترة، بقي 15 شهرا، وتقول من يومين بعت أختي السبيكة بمبلغ 40,000 درهم، فقالت لي بهذا المبلغ سقط كل أشهر المديونية ولك عندي 5,000 درهم، وأعطتني المبلغ، فقلت لها ليس من حقي هذا المبلغ، وأنا يعني أعطيتك السبيكة في ذلك اليوم كان قيمتها 20,000 وليس 40,000، فتقول هل من حقي نأخذ هذه 5,000 أم لا؟
الحمد لله، عموما ما دام أنها تنازلت لك عن هذه عن هذا المبلغ فاقبلي من أختك، اقبلي من أختك هذا المبلغ. فعموما هي إذا كانت قد سددت الدين بالسبيكة ولم يكن اتفاق بينهما مسبق فيجوز السداد بمثل هذا الأمر، والعبرة بوقت السداد يعني بالنسبة للقيمة بوقت السداد. لكن عموما ما دام أنها تبرعت لك بهذا المبلغ فاقبلي تطيبا لخاطرها، والحمد لله هي استلمت المبلغ كاملا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول لدي أرض ممنوحة من الحكومة، ولدى صديقي أيضا أرض ممنوحة من الحكومة، ونريد يقول استبدالها ببعض، لأن أرضي في مكان مميز، هل يجوز أن أطلب مبلغ مالي مقابل هذا الاستبدال أو مع هذا الاستبدال؟
الحمد لله، إذا كان النظام يسمح لا حرج بالاستبدال ولا حرج بدفع زيادة، لأن هذه ليس لها علاقة بالأمور الربوية، فيجوز لك في مثل هذه الحالة أن تستبدل أرضك بأرضه وأن تطلب الفارق، كون أرضك يعني أفضل ومكان مميز، لكن بشرط أن يكون النظام يسمح بهذا، الذي وضعه ولي الأمر يسمح بهذا يجوز لك ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا يقول عندما أستيقظ من النوم مباشرة يقول أتوضأ، ويقول ورد أن قبل الوضوء، يقول هل ورد قبل الوضوء هناك يعني غسل لليدين بعد الاستيقاظ من النوم؟
الحمد لله، بالنسبة لغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم هذه مسألة نعم موجودة ومبحوثة في كتب العلماء وعليها دليل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فالمقصود بأنك تغسل يديك. العلماء اختلفوا في مسألة إدخال اليدين في الماء قبل غسلهما ثلاثا، لأنه قديما الناس ما كان عندهم الحنفيات هذه أو شيء، عندهم القدور التي فيها الماء فيغمسون أيديهم. الجمهور يقولون لا يجب هذا، إنما على سبيل الاستحباب. في مذهب من المذاهب الفقهية ذهب إلى وجوب غسل اليدين خارج الإناء قبل غمسها بالإناء بعد الاستيقاظ من نوم الليل، وذكروا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يدري أين باتت يده، ولهذا لو أن نائما استيقظ ثم غمس يده في الإناء الذي فيه الماء قبل أن يغسلهما ثلاثا خارج الإناء، يقولون أصحاب هذا القول طبعا بأن الماء ينتقل وصفه من الطهورية إلى الطاهرية فلا يصلح أن يتوضأ فيه، واضح، لكن يجوز أن يستعمل في العادات. عموما الصحيح بأن الماء يبقى طهور، لكن الإنسان ينبغي له أن لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. أما إذا كان تحت الحنفية يكفي غسلة واحدة.
بارك الله فيكم. من فضل شيخ معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
جزاكم خير إن شاء الله.
وياك الله بارك
الله.
آمين.
سؤالي يتعلق بالنسبة على سفر، وكان في البلد أو خارج البلد، إذا أنا كنت في إقامتي وأذن أذان، كان أذان الفرض، مشيت وخرجت من إقامتي ونويت على السفر، يعني مثل إحنا في دبي، إحنا أبو ظبي، رحنا ما يعدل المسافة أكثر من 8 كيلو. الأولى أنا كنت في إقامتي سمعت الأذان لأن أخرج على الحدود، هل أصلي اللي يوجب علي الصلاة الفريضة اللي هي أربع، اللي كان الظهر العصر أو المغرب والعشاء اللي فيها قصر، يعني شو الأولى لين أوصل أو بعد ما أخرج من حدود إقامتي؟ وكذلك نفس الحكاية، أنا كنت في البلد وكبت الطيارة وأذن علي أذان أحد من الصلوات اللي هي مثل المغرب، وإني علما أن الوقت بيطوف صلاة المغرب، صلاة العشاء بكون في البلد اللي أنا فيه، شو الأفضل؟ هل نحن نصلي في الطيارة أساسا مثل صلاة المغرب، أو كان صلاتين يعني الظهر العصر، شو الأفضل؟ وإذا أنا تعمدت أن لا أروح على الطريق بعدين بصلي عشان قصر في حالة يعني ما صليتني، فهذا 3 أسئلة. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله أبو خالد،
بإذن الله.
جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله. رد عليكم السلام. وفيصل تفضل.
يعطيكم الصحة والعافية.
الله في ذاك الله خير فيصل، الله يحفظك.
سلام على الشيخ، نحبكم بالله، برامجكم دائما طيبة، وانتو الشيخ وكلكم الأخوان الموجودين.
الله يعافيك.
يعطيك الصحة والعافية. سؤالي شيخ، أنا يرب المسجد أحب أكون أصلي، يعني هذا سمعت من الشيخ جزاه الله خير، يعني الله يحفظه، فواحد من الأخوان يعني ما أدي الأمام، ما أدي يعني حتى أنا واحد من جاري يعني وراي ماي المسجد يصلي، يعني خلاص ترك المسجد، والله ما تبوا ماي، ما تبوا شيء، ما تبوا هذا، الأمور وايد ما في داعي هذا، فهل هو عليه ذنب هالشيء؟ ريال ما يصلي الحين، خلاص أنا بعد تركت رحت مسجد الثاني شوية أبعد، بس أنا أصلي هناك أنا مرتاح، مرتاح ويا الإمام، مرتاح في المسجد وأخوان اللي موجودين ويا الوي عليهم يعني، فهل هذا الشخص عليه ذنب؟ قطعنا من المسجد، فاحنا ما قادرين اذا نتكلم يصير كلام مو حلو، يعني يصير شجار بصوت المحكمه ولا شيء ولا الشرطه، فهل عليه ذنب هاي الشخص هذا؟ الحين واحد من ربعي انقطع من المسجد وانا بعد انقطعت من المسجد، فهل الشخص هذا ذنب؟
السبب فيصل، السبب
مشكورين، يعطيكم صحه والعافيه، مميزين دائما. شكرا
جزاك الله خير فيصل، حياك الله. نعم. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد فضل.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أبو أحمد، يبارك فيك، حياك الله.
الشيخ بويت أنا أعرف في حديث بما معناه يعني قال طلع شرفه من غير الفرائض أو من غير فريضة بناله بيت في الجنة الله. بس بغينا نعرف اللي هي لازم تكون سنة الرواتب ولا أي 12 ركعة؟ يعني أنا بإمكاني أصلي أي 12 ركعة من غير فرائض، ولا لازم تكون سنة الرواتب اللي هي بعد الفجر، قبل الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب والعشاء؟
إن شاء الله. المقصود إن شاء الله.
أي 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 12 ركعة في اليوم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد، تسمع إن شاء الله.
جزاك الله خير، مشكور.
وياك وياك، الله يبارك فيك. نعم لي فضل الشيخ. سؤال أبو خالد يقول إذا أردت أن أسافر وأخرج يقول من منزلي، لكن يقول أذن المؤذن وأنا لازلت في المدينة، مثلا في بيتي أو في المدينة أو في محل إقامتي، ثم يقول سافرت بعد أن أذن المؤذن ودخل الوقت في السفر، يقول أردت أن أصلي هذه الصلاة مثلا الظهر، هل أصليها 4 ركعات أو ركعتين؟
الحمد لله من دخل عليه الوقت وهو في البلد وقد عزم على السفر ثم سافر قبل أن يصلي الصلاة بعد دخول وقتها، فإن العبرة بحاله، حال الصلاة، فإذا كان في السفر فإنه يصليها مقصورة، يصلي الرباعية ركعتين، ويجوز لها أن يجمع إليها ما يشرع الجمع إليها، مثل العصر مع الظهر، مثل العشاء مع المغرب، ولا يضره كون الوقت قد دخل عليه وهو مقيم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا كنت في الطائرة وأيضا أذن المؤذن مثلا يقول صلاة المغرب، هل يجوز يقول أن أؤخر صلاة المغرب إلى أن أصل إلى البلد التي أريد فأصليها مع صلاة العشاء؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك ذلك يا أخي الفاضل، لأنك أصلا أنت مسافر ومرخص لك بالجمع والقصر، فيجوز ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال فيصل يقول الشخص في المسجد مسجد الحي القريب من منزلنا، يقول فضيلة الشيخ يعني صار بيننا وبينه يعني خلاف، فيقول تركت هذا المسجد والآن يقول أذهب إلى مسجد آخر وأصلي يقول في مسجد آخر بعيد عن المنزل، فيقول هل على هذا الرجل شيء؟
الحمد لله أخوي الفاضل أبو فيصل، أنت رجل صالح وما شاء الله من يعني ضيوف هذا البرنامج، ونسمع دائما أسئلتك الطيبة، واضح بأنك على خير وصلاح. أنا أقترح عليك يا أخي الفاضل أن تصلح ما بينك وبين هذا الرجل، وذلك بزيارته والاستسماح منه، وقل له إذا كان أنا قدمت لك نصيحة فمن محبتي لك وسامحني واسمح لي، وإذا أخطأت ولا شيء، يعني الأصل أن الإنسان يعني دائما يحمل خير، حتى لو كنت أنت يعني مثلا غلط عليك ولا شيء، يعني الأصل خاصة في المسجد، يعني واضح الجميع يعني أصحاب يعني صلاة وخير، لذلك بارك الله فيك الإصلاح طيب. شوف الآن الأصل في المسجد أنه يجمع الناس ويألف القلوب ويتراحمون ويتواددون، الآن لا، صار هناك فرقة، واحد يصلي في مسجد والآخر في مسجد، يعني هذا دليل على أن الشيطان دخل بينكم، فاخزوا الشيطان واحرص على أن تكون أنت خير الرجلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فخلك مبادر حتى تكون أفضل عند الله من صاحبك. والناس يعني طبيعة الحياة موجود الإشكالات والخلافات والنزاعات، لكن الغلط استمراريتها، فأنت بارك الله فيك، يعني أنا هذه نصيحة حبية أقدمها لك، أنك من قبل ما يجي صلاة المغرب إلا أنت سامحت أنت وياه تصافيته، وقل له يعني إذا كان من يعني من غلط مني فهو ما هو مقصود، إنما أردت الخير لك والنصيحة لك والمحبة لك، والله يعلف بين قلوبكم يجمعكم على خير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو أحمد يقول حديث من صلى لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، يقول هل المقصود ب بهذا الحديث السنن الرواتب أو مطلق النوافل؟
الحمد لله، لا، المقصود بها السنن الرواتب اللي هي 12 ركعة أو 10 ركعات كما في حديث ابن عمر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيته في الجنة، ذكر قال 2 قبل الفجر و2 قبل 4 قبل الظهر وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عينها، المقصود بهذا الحديث السنن الرواتب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نعم أخ حسن تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يحفظك أخ حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ عفيف، الله يخليك. عندي سؤال.
تفضل. نعم.
الله يسلمك. أنا نحن سنة بيالنهر 11 يوم دولة من دول أوروبية، فما عرفنا اتجاه القبلة. أنا صليت غير اتجاه القبلة تقريبا 11 يوم، الحين شو علي أنا؟
كيف صل يعني أنت عرفت أنك غير القبلة أو أنك صليت أي؟
لا، الحرمة والبنات يوم التطبيق حطوا اتجاه، هم مشوا على التطبيق. أنا لا، أنا شو فكرت الشمس تطلع تظهر وراي وتغيب من قدامي، مشيت على هالطريقة.
إن شاء الله.
11 يوم أنا الحين شو علي؟ عيد الصلاة ولا شو علي؟ الله يخليكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك حسن. تسمع إن شاء الله. حياك الله. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر تفضل.
الله يحييك أخوي. أنا بس عندي سؤال بخصوص حكم العمل مع شركات العملات الرقمية. في شركة عملات رقمية عالمية، هم عندهم فرع هون في دبي، ومرخصة من قبل الدوائر الحكومية، وفي عارضين علي عمل. العمل هو حيكون تسويق إلكتروني، الهدف منه أنه يعني نجيب عملاء أكثر لهذه المنصة. طبعا هي منصة إلكترونية يتم فيها التداول وتجارة العملات الرقمية، فحبيت أستفسر بخصوص العمل لديهم، هل يجوز العمل لديهم ولا الموضوع لا يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عمر. تسمع إن شاء الله الرد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير شيخ.
وياك الله يباركك أبو عبد الله. جزاك الله خير.
شيخ، سؤالي في شخص مسافر خارج الدولة لبلد غير إسلامي.
نعم.
وهو دائما يتحرص طبعا عندما يأكل على الحلال ويسأل دائما.
نعم.
ولكن سبحان الله اليوم يعني ما لم يتوقع في هذا الطعام أنه في شيء غير حلال فأكل. بعدين عندما جاء الموظف سأله هل في شيء، فخلوا فيه شوية من لحم الخنزير. فالآن هو حاول يتقيأ ولكن ما استطاع أن يخرج كل الطعام، فيسأل ما عليه، هل عليه إثم أو كفارة أو شيء؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. جفاف الشيخ، سؤال الأخ حسن يقول سافرنا إلى دولة أوروبية، فيقول لم نكن نعرف أين اتجاه القبلة. يقول الزوجة والبنات يعني فتحوا التطبيق وبدأوا يصلون على اتجاه القبلة حسب التطبيق، لكن يقول أنا يعني نظرت إلى الشمس من أين تشرق ومن أين تغرب، فيقول صليت. بعد ذلك يقول بعد يعني انتهاء السفر 11 يوم يقول فضل الشيخ تبين لي أني كنت أصلي لغير اتجاه القبلة.
الحمد لله، فيما يظهر لي والله أعلم بأن الأخ اجتهد في القبلة ونظر إلى مشرق الشمس ومغرب الشمس، فاعتقد بأن هذه القبلة، لكن كان الواجب عليه أن يتفق هو وأهله على يعني شيء واحد، لأن حصل خلاف بينهم ويتفقون على شيء واحد، خاصة مع أن التطبيقات الآن الموجودة في تحديد القبلة حقيقة دقيقة بدرجة كبيرة جدا، بحيث أن الشخص يستغني بها عن بقية الأشياء التي ذكرها العلماء. عموما ما دام أنه اجتهد وراء هذا ما عليه شيء ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال الأخ عمر يقول حكم العمل في شركة العملات الرقمية، ويقول هذه الشركة عالمية مرخصة من الدولة، فيقول أنا يعني طبيعة عملي هو التسويق إلكترونيا وأن يقول لنأتي بعملاء وزبائن لهذه الشركة.
لو تتكرم تعيد السؤال لأني ما فهمت السؤال.
يقول فضل الشيخ حكم العمل في شركات العملات الرقمية، يقول هذه الشركة عالمية وعندها فرع هنا في الدولة ومرخصة، ويقول طبيعة عملي أني في التسويق، يقول آتي بعملاء للشركة.
الحمد لله ما دام أن الشركة مرخصة من قبل الدولة ومدرجة ضمن السوق المالي أو ضمن المنشآت التي رخصت لها الدولة، هذا عمل ما في بأس. والكلام على قضية العملات الرقمية إذا كانت الدولة لم تتبناها أو البنك المركزي لم يعني يعطيها ترخيص ولم يجعل لها أصل، هنا المشكلة. لكن ما دام الأخ السائل الذي سأل يقول بأن مرخص من قبل الدولة، الحمد لله الأصل الحل والجواز والإباحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله، يقول شخص سافر لدولة غير إسلامية ويقول طبيعته أنه يسأل قبل أن يأكل، لكن يقول في يوم من الأيام لم يتوقع أن يكون هذا الطعام فيه شيء محرم، فيقول أكل بعد أن يعني بدأ يأكل. جاء الموظف فسأل الموظف هل في هذا الأكل شيء محرم، فقال له فيه لحم خنزير، فيقول حاول أن يتقيأ لكن لم يستطع، هل عليه شيء؟
الحمد لله لا شيء عليه، وذلك لوجود الخطأ. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قل جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ذلك لا شيء عليه. ويعني ما دام أنه حاول أن يتقي لكنه ما استطاع ما عليه شيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول حديث داووا مرضاكم بالصدقة، يقول ما هي أوجه هذه الصدقة؟ بعض أريد يقول بعض الصور، فيقول هناك لأن أمي يقول تظن أنها لو أرسلت مثلا مواد غذائية لبعض الأسر محدودة الدخل، أو وزعت ماء بارد مثلا على عمال في محطة بترول مثلا، أو وزعت شاي وطعام مثلا لعمال غسيل السيارات أو المزارع في البيت أو المزارع في البيت أو السائق مثلا، أو أرسلت مثلا يقول عشاء أو غداء لعمال البقالة القريبة من المنزل، كل هذا يدخل في أوجه دو مرضاكم بالصدقة. يقول هل هذه الأمور تدخل في هذا الحديث أو هناك صور أخرى تدخل وهذه لا تدخل؟
الحمد لله بالنسبة لهذا الحديث جاء في السنن بإسناد حسن، دعوا مرضاكم بالصدقة، والمقصود بالصدقة جميع أوجه الصدقة، يعني التي يصل الإنسان بها إلى الآخرين من خلال البذل، سواء كانوا من الأقربين أو الأبعدين، ممن يعرف أو ممن لا يعرف. وما ذكره الأخ السائل من أمثلة، نعم هذه تدخل في الصدقة. فعموما الصدقة معروفة، لا يضيق الإنسان على نفسه ويبدأ ينقب ويفتش يقول كيف أتصدق، هذه الصدقة ظاهرة واضحة، تعطي فقراء مساكين سواء كان جيرانك أو أصدقائك أو من أقاربك مثلا، أو أشخاص مثلا مثل ما ذكر الآن العمال الذين يعملون في الشارع تحت الشمس الملتهبة أو في المحطات، هذا من باب الصدقة الحمد لله كله، سواء بالطعام أو بالشراب أو بالنقود أيضا، كل هذه تدخل ضمن الصدقة. وممكن الإنسان أيضا يعطي الجمعيات الخيرية اللي قائمة على رعاية هذه الجوانب الصحية والطبية أيضا، وعندها معرفة بالفقراء والمساكين، هذا أيضا كله يدخل ضمن الصدقة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل أيضا عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول هل أستشير بعد أن أصلي صلاة الاستخارة؟
الحمد لله الذي يظهر والله أعلم أن الاستشارة قبل الاستخارة، لأن الاستشارة يعني يستشير من له خبرة حتى لا تؤثر على الاستخارة، لأن بعض الناس الآن يعني لما يستخير ثم يستشير يتأثر بمن استشاره ويترك الخير التي يعني أعطاه الله إياه. لهذا الذي ينصح به العلماء أنه يستشير أولا ثم يستخير ثانيا.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا ذهبت مع العمل إلى جدة لعمل معين، سيقول أبقى هناك لمدة 3 أيام ثم أرجع مرة أخرى، هل يجوز لي في هذه الفترة أن أحرم من جدة وأذهب إلى العمرة وآتي بعمرة في هذا الوقت؟
الحمد لله، إذا كان سفرك أخي الفاضل إلى جدة للعمل ثم بعد ذلك بدا لك أن تعتمر لأن وجدت وقت فراغ وكذا، نعم يكون إحرامك من مكان سكنك في جدة، تحرم من نفس المكان ولا يحتاج أن تذهب إلى ميقاتك الأصلي، لأنك أصلا أنت ما قصدت العمرة إنما قصدت العمل ثم بدا لك فرصة العمرة فتحرم من مكان سكنك.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يريد منكم نصيحة، يقول ابنتي متزوج عندها أبناء لكن بينها وبين زوجها خلافات كثيرة، يهينها في بعض الأيام ويضربها وغير ذلك، فهل الأفضل أن أسعى في طلاقها أو كيف أتصرف؟
الحمد لله، الأصل أنكم تسعون في الإصلاح وليس في الطلاق، فما في مشكلة إلا ولها سبب، فأنتم تحاولون أن تجنبوا العاطفة بعيدا ثم تنظرون في سبب المشكلة، فقد يكون سبب المشكلة من الزوج وقد يكون سبب المشكلة من الزوجة وقد يكون السبب مشترك بينهم، وتحرصون بارك الله فيكم على الإصلاح، لأن الدفع أولى من الرفع، فكونكم تصلحون وتحاولون في قضية يعني جمعهما وإزالة كل ما سبب هذا الإشكال، فهذا الخطوة الأولى. أخت الفاضل يقول جل وعلا يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وأما إذا والله يعني تبين لكم بأن الزوج يعتدي على ابنتكم ولديه مرض عقلي أو مرض نفسي والبنت تخشى يعني من أن يتطور هذه الأذية البدنية إلى أشياء أخرى، نعم لكم الحق بأنكم ترفعون دعوة لرفع الضرر عن 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 البنية. هذا إذا فعلا حصل منه ضرب مبرح مثلا أو اعتداء، لكم الحق الكامل في الطلب في أن تنفصل عنه خوفا على حياتها، خوفا على حياتها، هذا لا بأس، لكن أنا أنصحكم بالإصلاح. وأيضا هناك لله الحمد لجان الإصلاح الأسري، ممكن أنها تتدخل وتسهم في قضية تقريب وجهات النظر وإنهاء المشكلة القائمة بين الزوجين.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول هل حديثي مع زميلتي في العمل بعد انتهى العمل ورجوعنا إلى المنزل عن أحداث حصلت في العمل مع زميلات أخريات، هل يعتبر هذا من الغيبة؟
الحمد لله، الغيبة كما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، فعندما يتكلم الشخص في آخر ويذكر عيوبه هذه غيبة، يذكر عيوب هذا الشخص فإن هذه غيبة، يقول فلان طويل فلان قصير فلان غبي فلان كذا فلان فعل فلان كذا، بمعنى لو كان موجودا لكره ذلك، هذه الغيبة والعياذ بالله. ولهذا بيئة العمل في الغالب ما تخلو من هذا الشيء، حتى بعد العمل تجد مثلا الموظف أو الموظف يبدأ ينتقد زملائه أو إدارته أو شيء ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولذلك الإنسان ما يتكلم إلا إذا دخل طرفا في الإصلاح مثلا، ولا يتكلم الشخص عند الآخر إلا لرغبة الإصلاح، أما الفضفضة والكلام فهذا من الغيبة.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا بوست، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بوس.
بارك الله فيكم، بارك الله بالشيخ.
الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل بوس.
عندي سؤال هو سألهولك واحد قبل بس احنا انا بنمشي مؤتمرات يعني طبيه وعلميه لجدة باستمرار يعني ودائما لما نمشي عندنا نيه في العمره من حين ما نطلع من دوله من هنا نبي نعرف الطريقه الصحيحه ندير العمره ممكن واحد يمشي في المؤتمر ويدير عمره خلال ايام المؤتمر ولا لازم ينوي من هنا ويلبس الاحرام من هنا من الطريق يعني من
النقاط. نعم ان شاء الله. جزاك الله خير باوس تسمع ان شاء الله رد. سؤال باوس شيخ يعني قريب من السؤال السابق يقول دائما نذهب الى جده لمؤتمرات طبيه وعلميه فيقول قبل ان اذهب من هنا وانا في الدوله انوي اني ساتي بعمره فكيف يكون الاحرام؟
الحمد لله ما دام أنك نويت العمرة فيجب أن لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام ميقات يعني جهتك فإذا كنت في الطائرة ينبهون وتحرم تستعد قبل يعني ركوب الطائرة وإذا قربت من الميقات تقول لبيك اللهم عمرة قبل أن تتجاوز الميقات ما دام أنك نويت ولهذا لو حصل ورجعت إلى جدة دخل جدة ولم تحرم يلزمك أن ترجع إلى الميقات إن تيسر وإلا أحرمت من مكانك وعليك دم.
طيب الشيخ إذا يعني كان يعني نيته أنه سيعتمر لكن في اليوم الثاني أو اليوم الثالث من يعني سيحضر المؤتمر في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني والثالث نيته أنه سيعتمر أيضا هل
نعم مدام الآن هو بيت نية العمرة ويعتقد بأنه يغلب على ظنه بأنه سيعتمر فيجمع بين حضور المؤتمر مع العمرة يلزمه أن يعتمر يحرم من الميقات وإذا حصل ولم يستطع مثلا عليه دم يحرم من مكانه وعليه دم يذبحه في مكة ويوزع على فقراء الحرم يتولى ذلك الجهات اللي هي المصرف الموجود هناك والذي يتولى هذا إذا لم يستطع أن يرجع إلى الميقات إلى السيل الكبير الذي هو عند الطائف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا الخطيب أثناء خطبة الجمعة ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام هل أصلي عليه في نفسي أو بصوت مرتفع؟
لا الحمد لله تصلي عليه بلسانك لكن بصوت منخفض يعني فقط تهمس همسا ولا ترفع صوتك بذلك. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل عند الأذكار التي تبعد بعد الصلاة هل هناك رفع لليدين كالدعاء؟
الحمد لله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو يعني كان يذكر الله بعد السلام ولم يكن يدعو الله تعالى بعد السلام وإنما كان الذكر وفي الصلاة ليس هناك رفع للأيدي في الدعاء في الصلاة ولذلك الإنسان الذي يسلم من الصلاة يذكر الله أما الدعاء فغير مشروع فيها في هذه الحالة.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا التحقت بمركز لتحفيظ القرآن ويقول أنا عمري في 50 فيقول في هذا العمر هل الأفضل المواظبة على حفظ القرآن ولو بشكل بطيء أو يقول القراءة قراءة القرآن هو أفضل والختمات نأتي بأكثر من ختمة؟
الحمد لله أولا هنيئا لك هذا المشروع العظيم الطيب الذي يعني أقدمت عليه في مثل هذا السن والحمد لله وهذه نعمة من نعم الله ولعلك تكون قدوة حسنة ومثال طيب لبقية من هم في سنك أو أكبر منك أو أصغر منك فاحتسب الأجر في ذلك ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه فهنيئا لك يا أخي الفاضل. والأمر الثاني الحفظ هذه نعمة من نعم الله فيكفيك أن تلقى الله وفي صدرك وجوفك القرآن وتستطيع الحمد لله أن تجمع بين الحفظ وبين القراءة فتخصص وقت القراءة 20 دقيقة تقرأ بها جزء يوميا وتحفظ ولله الحمد في نصف ساعة أو 20 يعني يعني في ظرف ساعة تجمع بين الحسنين الحفظ والقراءة ولله الحمد. فهذا زيادة على ما في جلوسك في الحلقة وفي المسجد وقضاء الوقت كله وتشغيله كله في القرآن وفي حفظه. هذه نعمة من نعم الله، فهنيئا لك، صلى الله تعالى لك الثبات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول عندي صديق يصوم ويصلي ولا يترك الصلاة، لكن يقول عنده شيء واحد فقط وهو أنه يشرب الخمر، كيف ننصحه؟
الحمد لله، هذا الحمد لله مسلم لكنه عاصي ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لا تخرجه من الإسلام، وينصح ويوعظ ويذكر ويقال له أنت أولى الناس بالابتعاد عن مثل هذه المعصية، ويعني هو من المصلين والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويعني يترك هذا الذنب العظيم الذي حرمه الله عز وجل في القرآن، ويحرص على أن يختلط برفقة صالحة طيبة، يعني يعيش معها أجواء إيمانية بعيد عن مثل هذه الملوثات وهذه المعاصي والمنكرات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت أدعو الله عز وجل ولا يستجيب لي، فهل هذا دليل على وجود معاصي وذنوب تمنع الاستجابة؟
الحمد لله، نعم قد يوجد وقد لا يوجد، قد يوجد وأنت أدرى الناس بنفسك، لا أحد يمكن أبدا أن يخبرك عن السبب في منع الدعاء إلا أنت، ومن أسباب منع إجابة الدعاء أكل الحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فلذلك أنت أدرى بنفسك، وقد لا يكون يعني هناك سبب، لكن الله تعالى له الحكمة البالغة في عدم استجابة دعائك لحكمة، أبعد الله عنك عن الشر مثل هذه الدعوة، ادخرها لك يوم القيامة، أجلها لك إلى وقت يكون الاستجابة فيها أنفع لك وأصلح من لو أنه استجاب لك الآن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول هل يجوز الدعاء بعد الانتهاء من الذكر بعد الصلاة؟
الحمد لله، نعم يجوز، إلا في حالة واحدة، إذا اعتقد الإنسان بأن هذا مشروع، يعني اعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الذكر دعا. أما إذا لا يعتقد ذلك وقال أنا جالس وعندي فراغ، ما في بأس أنه يدعو لله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل على أموال الصغير إذا كنت يقول أدخرها لها في حساب خاص هل فيها زكاة، وهل إذا كان هذا المبلغ لا يبلغ النصاب هل علي أن أضمه إلى باقي أموالي؟
الحمد لله، عندنا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإذا كان عند الشخص أكثر من حساب أو مال متوزع هنا وهنا فإن الواجب أن يضمه إلى بعض في تكميل النصاب، ولا يفرق بين هذا وهذا، إلا إذا كان يعني مال جديد استجد عنده من غير أصل موجود مثلا ولم يحل عليه الحول، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يضم بعضه إلى بعض.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.